إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، شرعنا أيها الإخوة في المرة الماضية في كتاب الوضوء، وقد حصر لنا المصنف رحمه الله تعالى الكلام في الوضوء في 5 أبواب. الباب الأول في وجوبه، والثاني في أفعاله، والثالث في مادته وآلته وهو الماء أو التراب، والرابع في نواقضه، والخامس في معرفة الأشياء التي يفعل من أجلها. ثم عرفنا ما ذكره في الباب الأول، وهو أدلة وجوب الوضوء، وأن ذلك واجب بالكتاب والسنة والإجماع. الباب الثاني معرفة أفعال الوضوء، ولعل هذا هو أهم باب في هذه الأبواب. وذكر أن أفعال الوضوء ترجع إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال، عندما يستنشق كيف يكون الاستنشاق مثلا. قال: وأعدادها، هل يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا؟ قال: وتعيينها يعني تحديدها. قال: وتحديد محال أنواع الأحكام، وتحديد محال أنواع الأحكام، كحد الوجه مثلا. وبدأنا في المسألة الأولى، وذكر أن المسألة الأولى من الشروط، يعني نوعها من الشروط، لأنه قال شروط وأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال لأنواع الأحكام. هذه 6 أشياء، وسيذكر لنا 12 مسألة، وهذه المسائل تصنف على ما ذكر. فقال: المسألة الأولى من الشروط، وهي النية، نية الوضوء، وقد عرفنا ما فيها، وخلاصتها أن الجمهور يشترطون نية الوضوء، فمن لم ينوي فلا وضوء له. وخالف أبو حنيفة وقال النية يعني ليست بشرط، النية ليست بشرط. وعرفنا سبب اختلافهم. ما هو سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم أن العبادات لا بد فيها من النية، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالعبادات لا تكون عبادة إلا بالنية. فلماذا إذن اختلفوا في الوضوء؟ لأنهم اختلفوا هل الوضوء عبادة أو أنه ليس عبادة. فإن كان عبادة محضة فإذا لا بد من النية، وهذا الذي عليه الجمهور أن الوضوء عبادة، وقد بينا ذلك من خمسة أوجه. فليس المقصود بالوضوء هو النظافة والتنظيف وتنظيف الأعضاء، بل هذه الأعضاء المذكورة هي من أنظف الأعضاء في الجسم. فعلم أن المقصود بالوضوء ليس هو يعني النظافة والتنظيف، وإنما المقصود العبادة والتعبد لله تبارك وتعالى بغسل هذه الأعضاء. فإذا ثبت أن الوضوء عبادة فإذا لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية. فهذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله، وبين أو ذكر أنها من الشروط، أنها من الشروط. ولماذا جعلها من الشروط؟ لأن الشرط ليس من ماهية الشيء. هناك فرق بين الشرط وبين الركن. الركن يكون من ماهية الشيء، غسل الوجه مثلا، الوجه هذا من الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين هذا من الوضوء. وأما النية فهي سابقة على الوضوء، فإذا هي من الشروط وليست من الأركان. وإن كان هناك أيضا خلاف في هذا، هل النية من الشروط ولا من الأركان، لكن الصحيح أنها من الشروط. الآن نأتي إلى المسألة الثانية، قال: وهي من الأحكام. وهي من الأحكام غسل الكفين، غسل الكفين في بداية الوضوء. فنريد أن نعرف يعني ماذا في هذه المسألة غسل الكفين. قال: اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء. نقول هذا إذا كان عندنا، هذا إذا كان الوضوء من إيش؟ من إناء. فإذا محل النزاع في هذه المسألة إذا كان الوضوء من إناء، وأما إذا كان الوضوء من غير إناء كالوضوء من الصنبور فلا تأتي هذه المسألة. ولذلك إذا تأملت فأنت ستقول كما قال المصنف أن هذه المسألة لا تدخل في الوضوء، وإنما هي تدخل في مسائل الآنية. صحيح، في مسائل الآنية، في مسائل الماء الذي يستعمل في الوضوء. فإذا قام إنسان من نومه وغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلها خارجه، هل يصح الوضوء بهذا الماء؟ فإذا هذه المسألة تعلقها بالماء أكثر من تعلقها بأفعال الوضوء. فإذن الأبواب خمسة كما عرفت. قال: الباب الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. إذن نقول هذه المسألة متعلقة بالماء أكثر من تعلقها بغسل الكفين، لأنه يمكن أن يغسل الكفين تحت الصنبور مثلا. قال: فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء. فشوف كيف الآن الخلط كيف يأتي. فلا بد أن نفرق أيها الإخوة بين مسألة غسل الكفين مجردة وبين إدخال اليدين في الإناء قبل الوضوء، هاتان مسألتان. قال: فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. فإذا قالوا غسل الكفين في بداية الوضوء هذا من السنن. قال: وإن تيقن طهارة اليد. واحد يقول: طيب أنا متأكد أن اليدين نظيفتان. نقول: حتى هذا فلا بد من غسلهما، هذا مذهب. قال: وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، فالشاك في طهارة يده هو الذي يغسل الكفين، وأما غير الشاك فعلى طول يبدأ في المضمضة والاستنشاق. ونفرق بين غسل الكفين في بداية الوضوء وبين غسل اليدين إلى المرفقين الذي هو فرض، هذا سيأتينا بعد ذلك. يعني يمكن تحت الصنبور مباشرة بدون ما تغسل الكفين تأخذ يعني غرفة من ماء تتمضمض تستنشق وتغسل الوجه، وعندما تأتي إلى غسل اليدين لا بد أن تغسل اليدين كاملتين من رؤوس الأصابع إلى المرفق كاملة. وأما المسألة فهي في ماذا؟ في غسل الكفين في بداية الوضوء. قال: وهو أيضا مروي عن مالك. قال: وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، يعني هذا للمنتبه من النوم بحسب نص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يمكن أن يعني تعبث بيدك في مكان معين فتحمل يعني الدنس والقاذورات والنجاسات. قال: وبه قال داود وأصحابه. قال: وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد، فتحصل في ذلك أربعة أقوال. فإذن القول الأول ماذا؟ أنه سنة مطلقة، أنه مستحب للشاك في الطهارة. الثالث أنه واجب على المنتبه من النوم، أي نوم، نوم الليل أو نوم النهار. الرابع أنه واجب من نوم الليل دون نوم النهار، وهذا قول الإمام أحمد الأخير. فإذن هذه أربعة أقوال ثم لخصها كما ذكرنا. فإذن سنة مستحب واجب واجب لمن أراد أن يحفظ. سنة بإطلاق، مستحب للشاك، واجب للمنتبه من النوم، واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. هذه أربعة أقوال. وكعادته قال: والسبب في اختلافهم. ولا تنسوا أن هذا هو أعظم شيء في هذا الكتاب، والسبب في اختلافهم. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه هذا دليل لمن وشاهد لمن؟ للقول ليش؟ الثالث، قول داود أنه واجب على المنتبه من النوم. قال: فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري هذا شاهد لمن؟ للقول ليش؟ الثاني، فإن أحدكم لا يدري. فإذا العلة الأولى علة النوم، والعلة الثانية علة ليش؟ الشك. فإن أحدكم لا يدري أين باتت. شوف كيف العلماء يعني يستنبطون باتت. فإن البيات معروف أنه في نوم الليل. قال: وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا، والحديث متفق عليه. فانظر حديث واحد، يعني كل عالم استنبط منه استنباطا وبنى عليه قولا وحكما. طيب، قال المصنف: فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة، حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب. مفهوم هذا؟ يقول: الذين لم يروا إن ما في معارضة بين هذا الحديث وبين آية الوضوء، آية الوضوء فيها أعضاء معينة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أربعة أعضاء. طيب، الحديث أتانا بإيش؟ بغسل الكفين. فالذين لم يروا معارضة بين مضمون هذا الحديث وهو غسل الكفين وبين غسل الأعضاء الأربعة، الذي لم يرى معارضة قال غسل الكفين من الواجبات، لأن يعني السنة جاءت بواجب زيادة على ما في القرآن، إذن ما في معارضة بين السنة وبين القرآن. فإذا كان الذي في القرآن واجب فهذا أيضا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسل يده، فليغسلها فعل أمر. فإذا تأمل، قال: حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. قال: الآية جاءت بغسل أربعة أعضاء، والسنة جاءت بهذا الغسل. وبمثل هذا أيضا سنذكر الأقوال في المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق ليست مذكورة في آية الوضوء. فإذا جاء في السنة: إذا توضأت فمضمض، من توضأ فليستنشق، فنقول هذا واجب جاء في السنة، ولا معارضة بين ما جاء في السنة وما جاء في القرآن. فإذا هذا الأول. قال: ومن فهم من هؤلاء يعني الذين قالوا بالوجوب، ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط. شوف كيف العلماء يستدلون. قال: ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط، أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا. قال: ومن رأى أن بين هذه الزيادة في الحديث يعني والآية تعارضا، قال الذي جاء في آية الوضوء هذا محصور والله تبارك وتعالى بينه وحصره، فإذا جاء في السنة زيادة عليه فتكون معارضة له. قال: ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، هو يعلل لك هذا، يقول لك لأن اللي في الآية حصر لفروض الوضوء فإذا هذه زيادة. قال: كان وجه الجمع بينهما عنده. هذا كيف الآن؟ يقول اللي في الذي في الآية هذا محصور وهي فرائض الوضوء، والآن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عنده أن الحديث يعارض الآية، فكيف يجمع بينهما؟ قال: الذي في الآية نحمله على الوجوب ويكون فرضا، والذي في الحديث نحمله على الإيش؟ على الاستحباب. فإذن هذا من طرق الجمع، أن نجعل هذا على الوجوب وهذا على الاستحباب، فلا يكون هناك تعارض. قال: كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره، لفظ الأمر هنا الذي هو الوجوب إلى الندب. قال: ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال: إنه من جنس السنن. الذي قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب على هذا، فإذن هذه تكون إيش؟ تكون سنة، كان هذا من جنس السنن، وهو القول الأول. قال: أنه من سنن الوضوء بإطلاق. ليش قالوا سنن؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا. قال: ومن لم يتأكد عنده هذا الندب، قال: إن ذلك من جنس المندوب المستحب. فإذن ما الفرق بين المسنون والمندوب؟ المسنون هو المستحب المواظب عليه، المواظبة على المستحب يصبح إيش؟ يصبح سنة. قال: وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها. قال: أعني من يقول إن ذلك سنة ومن يقول إنه ندب. نعم. قال: ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام. شوف كيف الآن يستخدم القواعد التي ذكرها هنا. كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط. قالوا هذا للإيش؟ طالما أنه جاء في النوم فإذا هذا خاص فيبقى على خصوصه ولا نعممه. قال: ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده للشاك حتى ها وإن لم يكن إيش؟ وإن لم يكن مستيقظا من النوم. يعني واحد مستيقظ ولكنه شك، والله أنا ما أدري هاتان اليدان على نظافة وعلى طهارة أم لا، فإذن يستحب له غسلهما. فإذن منهم من جعل هذا خاصا بالنوم فلم يعمم، ومنهم من قال لا، هذا الخاص أريد به الإيش؟ أريد به العام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري، فكل من شك في طهارة اليدين فليغسلهما. فإذن هذه يعني الأقوال في هذه المسألة، ويعني استدلال كل واحد من أصحاب هذه الأقوال. قال: والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به. فإذن يعني هذا الحديث إنما يكون في باب إيش؟ الماء الذي يتوضأ به، لا في أفعال الوضوء. وإنما غسل اليدين قبل الوضوء هذا يستفاد من أدلة أخرى من مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على غسل الكفين في بداية الوضوء. نعم. فالخلاصة أيها الأخوة أن هذه المسألة يعني غسل الكفين يعني هذا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب على ذلك يعني في غير هذا الحديث. وأما هذا الحديث فهو متعلق بحكم الماء الذي يتوضأ به. فإذا غسل الكفين قبل الوضوء سنة، وإلا فيمكن للإنسان مباشرة إذا لم يكن عنده إناء للوضوء، إذا كان يتوضأ من الصنبور، فمباشرة يبدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين المرفقين ويكمل وضوءه. لكن تتنبه جدا، وهناك يعني شيء أدق من هذا، يعني بعض الناس عندما يغسل الكفين في بداية الوضوء هو يغسلهما بنية الإيش؟ بنية الإيش؟ السنة. فإذا جاء إلى غسل اليدين إلى المرفقين يغسل من وين؟ من الرسغ إلى المرفق، هذا وضوء غير صحيح، لأنه لا بد أن يغسل من رؤوس الأصابع إلى الإيش؟ إلى المرفق بنية الفرد. وأما الكفان في بداية الوضوء فإنما غسلهما بنية الإيش؟ بنية السنة. نعم. فإذا هذا لا بد من التنبه إليه، عند غسل اليدين إلى المرفقين لا بد أن يغسل من رؤوس الأصابع إلى المرفق. نعم. المسألة الثالثة من الأركان وهي المضمضة والاستنشاق. فإذا غسل اليدين هذه مسألة أخرى، المضمضة والاستنشاق. قال: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. قول: إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، يعني قول الجمهور. وقول: إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود والإمام أحمد. وقول ثالث: إن الاستنشاق فرض، الاستنشاق فرض، والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. فإذن هذه أقوال ثلاثة: سنة، سنتان، فرضان، الاستنشاق إيش؟ الاستنشاق فرض، والمضمضة سنة. فهذه ثلاثة أقوال. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، يعني الأحاديث، يعني هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء؟ فإذا تنبه لهذا، هل هذه الزيادات التي جاءت في السنة هل هي معارضة لآية الوضوء أو غير معارضة؟ إن كانت غير معارضة فالقول بالوجوب سهل، لأن هذا واجب في القرآن وهذا واجب في السنة. طيب، وإن كانت معارضة، فالذين قالوا إنها معارضة يحملون ما في القرآن على الفرضية والذي في السنة السنية. قال: هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟ فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، ثم بين لنا مرة أخرى قال: إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه، قال: أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب. قال: ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب. قال: ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. لأنهم يقولون الاستنشاق جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمضمضة جاءت من إيش؟ من فعله. فالذي لم يفرق بين الأقوال والأفعال لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. طيب، قال: ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق. قال: وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره. إيش يعني هذا الكلام؟ يقول: ما في حديث قولي فيه مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، وإنما جاء من فعله. فلما كانت المضمضة فعلا والاستنشاق قولا فيكون الاستنشاق واجبا والمضمضة إيش؟ سنة. طبعا هذا غير صحيح، بل نقول كما جاء الاستنشاق من قوله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت المضمضة أيضا من قوله. فعند أبي داود بإسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 132، إذا توضأت فمضمض، هذا قول، إذا توضأت فمضمض. فإذن الذين فرقوا بين الاستنشاق والمضمضة يعني قولهم ضعيف جدا، لأنهم اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على أنه لم يأتي حديث قولي في المضمضة، والصواب أنه جاء أو صح الحديث بذلك كما رواه أبو داود في سننه: إذا توضأت فمضمض. وأما الاستنشاق من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يعني ثابت، رواه مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء يستنشقه ثم لينثر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه ومسلم أيضا، فهذا حديث متفق عليه. فالخلاصة ماذا بعد هذا؟ يلا يا مجتهد، ما الذي ترجع عندك؟ إبراهيم: الوجوب. الوجوب، لأن طالما أنه ثبت الدليل القولي وفيه الأمر بالاستنشاق والأمر بالمضمضة وليس هناك صارف لهذا الوجوب إلى الاستحباب، يعني ما ثبت ولا مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بدون مضمضة وبدون استنشاق، فواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك من فعله وأمر به من قوله، فتكون المضمضة والاستنشاق واجبتين. أنت ممكن في يعني في نهاية الدفتر الذي تكتب فيه يعني تذكر هذه الأحكام موجزة، المسائل المختلف فيها. النية ما حكمها على الصحيح؟ شرط، النية شرط. غسل الكفين سنة، ما نكتفى أن نقول مستحب وإنما نقول سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. المضمضة والاستنشاق واجبان، لكن ما نقول فرض، يعني تفريق الحنفية في مثل هذا الموضع جيد، أنهم يفرقون بين الفرض وليش والواجب، فنحن نقول فرض، يعني لأن فروض الوضوء جاءت في القرآن وما جاء في السنة فنجعله إيش؟ فنجعله واجبا، والنتيجة واحدة وإنما تكون يعني مجرد تسمية. فإذا المضمضة والاستنشاق نقول إيش؟ واجبان، واجبان من واجبات الوضوء. طيب هل يترتب على القول بالفرض والواجب يعني ثمرة؟ نقول ربما، يعني مثلا من توضى ولم يتمضمض ولم يستنشق هل وضوءه باطل إجماعا؟ لا، بخلاف الذي توضى مثلا وترك غسل الوجه فهذا وضوءه باطل بالإجماع، فهذا أيضا من فوائد التفرقة بين الفرض والإيش؟ الفرض والواجب. طيب المسألة الرابعة من تحديد المحل، يعني المسألة الرابعة في تحديد المحل، الوجه مثلا ما حدوده، هذا معنى تحديد المحل، محل الفرض. القدم مثلا ما محل فرضها، إلى أين يغسل القدم، إذن هذا من تحديد المحل. وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، هل لا بد أن يدخل المرفق ولا ما يلزم، هذا من المحال. ومسح الرأس أيضا من المحال، هل يمسح برأسه كله ولا ببعضه، فهذا كله من تحديد المحال. قال المسألة الرابعة من تحديد المحال غسل الوجه. قال اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. واختلفوا في ثلاثة مواضع، في غسل البياض الذي بين العذار والأذن. العذار هو يعني مجتمع الخد، هذا يسمى العذار، العظمة هذه تسمى العذار، هذه البياض الذي بين العذار والإيش والأذن، هذا البياض، هل هذا لابد من غسله؟ لأن هذا ما عليه شعر، فاختلفوا في هذا. قال واختلفوا أيضا في غسل من سدل من اللحية، من سدل يعني اللحية المسترسلة الطويلة، أما إذا كانت لحية غير منسدلة مثل لحية شريف ولحية أحمد هذه يعني لم ينسدل منها شيء. قال وفي غسل من سدل من اللحية، يعني هل لا بد من غسل هذا حتى ويكون داخلا في الوجه؟ قال وفي تخليل اللحية، وفي تخليل اللحية. طبعا عندما نقول في غسل من سدل يعني غسل الظاهر، يعني يغسل ظاهره، في غسل من سدل يعني يغسل ظاهره، يعني أنت عندما تتوضأ بتأتي بالماء وتغسل، هل تكتفي بهذا ولا لابد أن أنت تنزل على اللحية هكذا فتكون غسلت من سدل منها؟ وأما تخليلها فهو أن تأتي بماء، بكف ماء وتفعل هكذا تخلل. نعم. وقد جمعنا بحثا قبل ذلك فيما يتعلق باللحية، خلاصته أنه يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. هذه الخلاصة، يجب غسل ظاهرها لأن ظاهرها من الوجه، لأنه داخل في الوجه. الوجه هو ما تواجه به الناس، أنت تواجه الناس بالوجه الأصلي وباللحية أيضا، فهي داخلة في مسمى الوجه. فإذن يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها أو باطنها. فإذن هذه ثلاثة يعني أشياء اختلفوا فيها. قال: فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، لأنه شوف بالخلف، أنت تواجه الناس بوجهك، وأما هذا بالخلف، فعند مالك أن هذا لا يدخل في الوجه. وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، يعني في مذهب مالك فرقوا بين الأمرد والإيش والملتحي، فعند الملتحي هذا لا يدخل في الوجه، وعند الأمرد يدخل في الوجه، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. فإذن هذا قول مالك مع يعني أقواله الثلاث. القول الثاني، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه. عند الشافعي وأبي حنيفة يعني يغسل ويغسل هذا، ولعلك يعني أنت ترى إخواننا الباكستانيين يؤكدون على هذا. نعم. قال: وأما من سدل من اللحية، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه. وجوب إمرار الماء عليه يعني غسل الظاهر، ولم يجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. قال: وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين. هذا هو السر في اختلافهم، هل الوجه يعني اسم الوجه هذا يتناوله هذين الموضعين ما بين العذار والأذن وكذلك اللحية؟ قال: وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. طيب لماذا الاختلاف في تخليل اللحية؟ قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم ليس في شيء منها التخليل. نقول هذا غير صحيح، بل جاءت الآثار في تخليل اللحية أربعة أحاديث صحيحة أو حسنة، كما قال الغماري في الهداية، كأن كتاب الهداية هذا يعني كتاب تخريج أنا ما وقفت عليه، ولكن يعني الآثار في تخليل اللحية صحيحة. وانظر صحيح أبي داود للشيخ الألباني 133، صحيح أبو داود 133 في تخليل اللحية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل. حمك الله. الحديث صحيح، وأطال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريجه، وله شواهد عن عثمان وله شواهد عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. نعم، وله شواهد أخرى كما ذكر الشيخ. فإذن هذا في تخليل، في تخليل اللحية. المسألة الخامسة، وطبعا هذه المسألة أيها الإخوة يعني ربما هي ما أخذت حقها مني من البحث، لأنني انشغلت ببحث المسألة الأخيرة فضاق علي الوقت، فلربما إذا وقفنا على شيء جديد نذكره، لكن حتى الآن يعني المسائل واضحة. كلفنا أخونا الشيخ خالد بأن يتابع يعني أقوال الصحابة في هذه المسائل، لكنه ذهب إلى العمرة، فحتى يرجع إن شاء الله تعالى. من أقوال الصحابة وما جاء عنهم يعني مريح في مثل هذه المسائل، إذا وجدنا بينهم خلاف فيصبح الخلاف معتبرا، أما إذا لم يوجد بينهم خلاف وجاء عن أحدهم قول واحد فهو الصواب إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة من التحديد غسل اليدين، غسل اليدين، غسل اليدين الفرض يعني. المسألة الأولى غسل الكفين في بداية الوضوء، أما هذا غسل اليدين الذي هو فرض. قال: اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قال: واختلفوا في إدخال المرفق فيها، لأن الله تعالى قال إلى المرافق، إلى المرافق، يعني هل المرفق يدخل ولا ما يدخل؟ وكما ترى أن إلى محتملة، وهذا هو الاشتراك الذي ذكرناه، لأن إلى أحيانا الغاية تدخل في المغية، أيديكم إلى المرافق، المرافق غاية والأيدي مغية، فأحيانا الغاية تدخل وأحيانا لا تدخل، كما يقولون أكلت السمكة ها إلى ذيلها، يعني أكل الذيل ولا ما أكله، هل إلى بمعنى مع ولا بمعنى إلى، بحيث أن الغاية لا تدخل. قال: فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد طبعا كلهم الأئمة الأربعة إلى وجوب إدخالها المرفق، فإذن هذا باتفاق الأئمة الأربعة وأكرم بهم رحمة الله عليهم. قال: وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، الاشتراك في حرف إلى والاشتراك في اسم اليد، أنت عندما تقول اليد، اليد يمكن أن تكون ليش الكف، يمكن أن تكون إلى المرفق، يمكن أن تكون إلى الكتف، هذه كلها يد. نعم. قال: وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. قال: فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، الثلاثة أعضاء يعني الكف والساعد والإيش والمرفق. ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، الحد اللي هو المرفق والمحدود اليد، لم يدخلهما في الغسل. قال: وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. وهذا يعني المفروض يكون مزيل لهذا الخلاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل حتى شرع في ليش؟ في العضد. شرع في العضد هذا معناه أنه غسل ليش؟ المرفق. وغسل رجله حتى شرع في الساق، معنى هذا أنه غسل الكعبين في كل رجل. قال: وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل. بداية المجتهد الآن إلى ها ممكن تكون غاية وممكن تكون بمعنى مع، هذا إيش سميناه؟ محتمل. أحسنت، سميناه محتمل، والمحتمل لا دلالة فيه، فلا بد أن نطلب الترجيح من خارج، يعني بدليل آخر، وهذا دال على هذا الترجيح. قال: وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع. سبحان الله، يعني المشهور في إلى في كلام العرب أنها بمعنى الغاية، يعني الأصل أن إلى تكون للإيش؟ ها؟ للغاية، فلا يدخل أو فلا تدخل الغاية في المغير، هذا الأصل، ولكنها هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مع، فحملناها على معناها الأكثر ولا معناها الأقل؟ معناها الأقل. لماذا؟ للدليل. حملناها على معناها الأقل للدليل. قال: وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد. واليد ها معناها الأكثر في ماذا؟ ها من الكف إلى المرفق. عندما تقول يده فهذا الذي يخطر على بالك، فهذا معناها الإيش؟ الأكثر. قال: فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة الأثر أبين. قال: إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، يعني يقول لك مشكلة هذا الدليل أنه يقول لك صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل المرفق، لكن ليس هذا على سبيل الإيش؟ ها؟ الوجوب، وإنما يكون مندوبا. يمكن أصحاب القول الآخر يقولون هذا الكلام، لكن الرد عليهم بماذا؟ الرد عليهم أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت بيانا لواجب فهي إيش؟ فهي واجبة. فإذا نرد على هذا الكلام بالقاعدة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت بيانا لواجب فهي واجبة. طيب، ونرد عليهم بشيء آخر، أن الغاية إذا كانت من جنس المغية دخلت فيه، الغاية المرفق هذا إذا كان من جنس المغية ها دخلت فيه، لأن هذه من جنس هذا، هذا كله يد، فطالما أنها من جنسه فتدخل إيش؟ فتدخل فيه. لكن مثلا إذا قلت ها مشيت إلى هذا الموضع، هذا الموضع هذا العمود ليس من جنسها، فإذا كان من غير جنسه لا يدخل، وأما إذا كان من جنسه فإيش؟ فيدخل فيه، فيدخل فيه. فإذن خلاصة هذه المسألة ماذا؟ أنه يجب غسل المرفقين، أنه لا بد من غسل المرفقين. نعم. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل بعض العضد. لماذا شرع في العضد؟ تأكيدا ليش؟ لغسل المرفق. نقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع أو أشرع في غسل العضد تأكيدا لغسل ليش؟ المرفق. فعلم أن المرفق مقصود بالإيش؟ مقصود بالغسل ويجب غسله. المسألة السادسة من التحديد أيضا مسح الرأس. مسح الرأس، هل لا بد أن يمسح بها؟ أن يمسح بها، وهذا هو الصواب. ما تقول يمسحها ولا تقول يمسح إيش؟ ها؟ يمسح إيش؟ بها، لأن هذا هو لغة القرآن، وامسحوا بي، وامسحوا برؤوسكم. فهل يمسح بها كلها أم يمسح ببعضها؟ وهذه المسألة يعني تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 21 صفحة 124، وسنعود إليها. يعني يمكن لهذه المسألة التي ندرسها يعني ترجع فيها إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني معروف في تحقيق هذه المسائل، فأنت ترجع إليها أولا بأول. ها صفحة 122، نعم 122 المجلد 21 هذا في الطهارة صفحة 122. نقرأ أولا ما ذكره المصنف ابن رشد، ثم نذكر لكم ما قاله الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، تقول هذا هو القول الصحيح كما سيظهر لك، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. مسح إيش؟ البعض. وسبحان الله دوما تجد القول غير الصحيح يختلفون إيش؟ يختلفون فيه. قالوا الواجب مسح البعض، طب البعض هذا قدره كم؟ اللي قال شعرة، اللي قال ثلاث شعرات، اللي قال الربع. فاختلافهم دليل على ضعف قولهم. قال: ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة حده بالربع. حده بالربع ليش بالربع؟ لأنه يعني قال الرأس عبارة عن أربع كفوف، هذا كف، هذا كف، وهذا واحد، وهذا واحد، فحده بإيش؟ بالربع. قال: وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. أقل من ثلاثة أصابع، لا بد ثلاثة أصابع، يعني حد الجزء الممسوح من الرأس هو الربع، وقال المسح كمان ما يكون بأقل من ثلاثة إيش أصابع. وأما الشافعي فلم يحد أو يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا، حتى ولو شعرة واحدة، حتى ولو بأنملته بهذا ويمسح هكذا. قال وأصل هذا الاختلاف، أصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء، مثل الاشتراك في إيش في إلى، كذلك الاشتراك في إيش في الباء. وامسحوا برؤوسكم، منهم من قال الباء للتبعيض، وامسحوا ببعض رؤوسكم. قال وذلك أنها مرة تكون زائدة، أحيانا تكون الباء زائدة، مثل قوله تعالى تنبت بالدهن، يعني تنبت الإيش الدهن، فتكون الباء زائدة. ومرة تدل على التبعيض، كما تقول أخذت بثوبه، أخذت بثوبه يعني بالثوب كامل ولا بجزء منه، بجزء ببعضه. قال ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. قال فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله. ها إذا رأيناها زائدة كيف نقرأ؟ وامسحوا إيش رؤوسكم، يعني كلها. قال ومعنى الزائدة هنا كونها مؤكدة، زائدة تكون بمعنى التأكيد، امسحوا برؤوسكم يعني امسحوها كلها، لكن هذا على التأكيد، فهي زائدة للإيش للتأكيد. ومن رآها مبعضة أو مبعضة أوجب مسح بعضه. وقد احتج من رجح هذا المفهوم اللي هو أنها للتبعيض بحديث الإيش المغيرة. قال ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، واحتج بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، الناصية مسح على ناصيته وعلى العمامة، أكمل على العمامة، خرجه مسلم. والشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بمسح الإيش جزء من الرأس، لكن طبعا هذا يعني كما نقولون خيال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما اكتفى بمسح الناصية، وإنما أكمل على العمامة، وإنما أكمل على العمامة. وأما أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح بعض رأسه وهي مكشوفة، فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، كما قال شيخ الإسلام وسنذكره. قال وإذا سلمنا، وإن سلمنا أن الباء زائدة، بقي ها هنا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ يقول لو سلمنا أنها زائدة على قول مالك وأحمد، فهل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء؟ إيش الاسم هنا؟ المسح. هل الواجب أن تأخذ بأول الاسم ولا بتمامه؟ أول الاسم يعني إيش؟ إذا وضعت اليد مثلا على الرأس، هذا أول الاسم، أم أنك تأخذ بتمامه يعني مسح كامل؟ فيقول هذا فيه احتمال. شيخ الإسلام رحمة الله عليه سئل عن هذه المسألة صفحة 122 المجلد 21، سئل عن مسح الرأس في الوضوء، قال السائل من العلماء من أوجب جميع الرأس، ومنهم من أوجب ربع الرأس، ومنهم من قال بعض شعره يجزئ. فما ينبغي أن يكون الصحيح من ذلك؟ بينوا لنا ذلك. فأجاب الحمد لله: اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، السنة مسح جميع الرأس كلهم، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره أنه توضأ ومسح على ناصيته إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته، والمراد الناصية والعيش والعمامة كما عرفت. قال: ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب مالك وأحمد، وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح. فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، فإن قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، نظير قوله في التيمم: فامسحوا ايش بوجوهكم في التيمم. هل قالوا في التيمم بمسح بعض الوجه؟ امسحوا برؤوسكم، امسحوا بوجوهكم. فما أحد قال منهم بوجوب مسح بعض الوجه في الايش؟ في التيمم. فما الفرق بين هذا وهذا؟ قال: لفظ المسح في الآيتين وحرف الباء في الآيتين، فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار، فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ قال: هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. تأمل في كلامه، يقول: إذا كان التيمم لا يجوز الاقتصار فيه على البعض، والتيمم بدل عن الوضوء والوضوء هو الأصل، فكيف نقتصر في الوضوء على الإيش؟ على البعض وهو الأصل. قال: ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دال على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. قال: وإنما الباء للإلساق. فإذن هذا معنى ثالث الآن. ابن رشد ماذا ذكر؟ كم معنى ذكره؟ قال: زائدة، وقال إيش؟ للطبعيد. نقول: والصواب أن هذه الباء للإلساق. إيش معنى الإلساق؟ الإلساق يعني أنك لا تكتفي بأن تمسح رأسك بيدك بدون أن يكون عليها شيء، لا بد أن يكون عليها شيء، ولذلك في التيمم لا بد أن يبقى بعض الإيش؟ بعض الغبار، وفي مسح الرأس لا بد أن يكون هناك بلل. فإذا جيء بهذه الباء للإلساق، يعني تلصق شيء بالرأس، ما يكون المسح باليد مجردة. لو جاءت الآية وامسحوا رؤوسكم كان يمكن أن يتم مسحها بدون إيش؟ ها؟ بدون ماء. فلما جاءت الباء هذه للإلساق، يعني تلصق الممسوح به بالممسوح. فصار عندنا ثلاث أشياء: ماسح وإيش؟ وممسوح به وممسوح. الماسح إيش هو؟ اليد، والممسوح الرأس، والممسوح به الماء. فجيء بهذه الباء من أجل الممسوح به، من أجل الممسوح به. هذا معنى للإلساق، يعني تلصق الممسوح به بالممسوح. قال: والباء للإلساق وهي لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا. نعم. قال: وكذلك المسح في الوضوء والتيمم، لو قال فامسحوا رؤوسكم أو في التيمم قال وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح، فإنك تقول مسحت رأس فلان وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلساق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح، شيئا بهذا المسح. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام، أن الباء هنا للإيش؟ للإلساق. قال: وأما حديث المغيرة الذين استدل به من قال أنه يجوز الاقتصار على بعض الرأس، قال: فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك، وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب. نعم. فهذا ما يتعلق بمسح الرأس. فإذا الخلاصة ماذا؟ أنه يجب مسح الرأس كله، يجب مسح الرأس كله. وتكون فائدة البال لإيش؟ للإلساق، ليست زائدة وليست للتبعيض. المسألة السابعة من الأعداد، لا تنسى ما ذكره في أول الشروط والأركان والتعيين والأعداد، فالمسألة هذه في الإيش؟ في الأعداد، وهو موضوع التثليث في الوضوء. هل لا بد من غسل يعني كل عضو ثلاثا؟ قال: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ. فإذا نتأمل في هذا، فإذا نقول الواجب إيش؟ مرة، لكن بشرط الإيش؟ بشرط الإيش؟ الإسباغ. فإذا أنت غسلت مرة بدون إسباغ لا بد أن تغسل مرة إيش؟ أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء. فالإسباغ واجب، أسبغ الوضوء. قال: وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما. ليش قال مندوب؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فمن أجل هذا قال مندوب. وأما المسنون فيكون مع المواظبة. قال: لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة. اغسلوا وجوهكم، الواجب عليك إيش هي؟ مرة واحدة، فالأمر لا يقتضي التعدد، وإنما يحصل بإيش؟ بمرة واحدة. قال: واختلفوا في تكرير مسح الرأس. فإذا بالنسبة للمغسولات يجوز فيها مرة مرتين ثلاث المغسولات، أما الممسوح الرأس وكذلك مسح المسح على الخفين وكذلك المسح في التيمم، فأنت بالعقل العقل الشرعي المراد بالمسح ماذا؟ الامتثال، والامتثال يحصل بإيش؟ بمرة واحدة. واختلفوا في تكرير مسح الرأس، هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعي، وهذا مشهور عنه طبعا، إلى أن من توضأ ثلاثا ثلاثا مسح يمسح رأسه أيضا ثلاثا، طبعا هو يقول يمسح رأسه، والصواب أن يقول إيش؟ ها؟ يمسح ها؟ برأسه، يمسح بي، لا تنسى هذه الباء، يمسح برأسه أيضا ثلاثا. وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد، إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط، فأكثر الأحاديث أن فيها المسح مرة واحدة. وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح برأسه ثلاثا، هل هذا صح؟ نقول نعم، هذا في صحيح أبي داود برقم 98 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح برأسه ثلاثا. قال: وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، لما تسمع توضأ ثلاثا ثلاثا يعني كل الأعضاء حتى الرأس. قال: إن إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، نقول هي عند أبي داود وصحيحة، فإن صحت يجب المصير إليها، لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره، فنقول الساكت ليس حجة على ليش؟ على الذاكر. جاءنا حديث بروايات متعددة، أحد الرواة زاد زيادة والآخرون لم يذكروها، من الذي له الحجة؟ الذي إيش؟ الذي ذكره. قال: وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس. الآن هذا مسألة أخرى اللي هي أخذ ماء جديد للإيش؟ للرأس. هل عندما تمسح بالرأس هل لابد أن تأخذ ماء جديد، ولا يمكن أن تمسح بالبلل الذي في يديك؟ طب المسألة الأولى ما انتهينا منها، الآن بالنسبة لمسح الرأس هل يجوز مسح الرأس ثلاثا؟ نقول يجوز نادرا، نعم يجوز نادرا، لأن الرواية صحيحة، الرواية صحيحة، فطالما صحت الرواية فاعمل بها ولو مرة في العمر. وأما الأكثر من حاله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمسح برأسه مرة واحدة. طيب، شيء آخر يتعلق بهذا، هل لا بد من أخذ ماء جديد لمسح الرأس؟ يعني أنت غسلت الوجه واليدين المرفقين وجاء الدور على مسح الرأس، هل لا بد أن تضع يدك في الإناء أو تحت الصنبور، ولا يمكن أن تمسح بالماء الذي في يديك؟ قال: أكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. انظر صحيح أبو داود 111 و121. قال: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته. قالوا لو الماء خلاص خلص فيمكن أن يمسح بإيش؟ بالبلل. طيب، عندنا حديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا في حديث الربيع بنت معوذ في صحيح أبو داود 117 و119، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مسح رأسه بماء كان في يديه، بماء كان في يديه، فالأمر واسع. الأحسن أن تأخذ ماء جديد لمسح الرأس الأحسن، لكن لو مسحت بالبلل الذي في اليدين فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وأما صفة المسح، صفة المسح، فالصفة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه. هذه الصفة الصحيحة في مسح الرأس، بدأ بمقدم رأسه ردهما إلى قفاه ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه. طيب، في حديث الربيع بنت معوذ جاءت صفة مناسبة للنساء، كل واحد ينصح يعني أخته أو زوجته أو أمه أو بنته بهذه الصفة، صفة تناسب النساء، وهي ماذا؟ أنها تبدأ من هنا بيدها اليمنى وتنزل إلى اليمين، وهذه وتنزل إلى اليسار، وهذه وتنزل إلى الخلف، يعني تكون البداية من وين؟ من أعلى إلى الجوانب، هكذا وهكذا وهكذا. فهذه تناسب ليش؟ تناسب المرأة، وخاصة إذا كان لها يعني ضفائر، إذا بدأت من لا بأس. لكن هذه الصفة أيضا يعني ثابتة في حديث الربيع بنت معوذ، الضفائر ما تحتاج، هو هذا هكذا وهكذا وهكذا إلى نهاية الرأس. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.